طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ قولوا لي أحوالكم مع ربنا إيه؟ مضت سنة ودخلت سنة جديدة، هل نريد أن تكون هذه السنة حلوة؟ هل نريد في هذه السنة تحقيق آمال الدين فينا كأشخاص؟ هل نريد في هذه السنة أن يعم الخير والأمان والعافية على أنفسنا وبيوتنا وعلى بلادنا؟ ماذا تريد في هذه السنة؟ إذا علمت أخي وحبيبي أن مقاليد الأمور بيد رب واحد، هو الذي يقدر على كل شيء ولا أحد سواه، وهو الذي سبحانه يسير الكون بقضاء وقدر بعلم وقهر، إذا علمت ذلك علمت أنك ينبغي أن تعقد عقد المصالحة بينك وبين الله. خذها من البداية، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. إخوتي، إن حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه، الذي نستعلن به ونجاهر وندعو إليه ونعمل حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس شهوة ولا لذة ولا هوى ولا رغبة، إنما حب النبي عبادة نتقرب بها إلى الله، ثم لتكن بعد ذلك ما تكون، لكن القضية في الأصل عبادة، أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك، اشترط علينا بذلك، اشترط علينا ذلك. لذلك نقول أن كل إنسان سيصير فاشلا في حياته إذا فشل في اتباع النبي، إذا فشل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فستفشل أهدافه. أحب أن أنبه منذ بداية هذه الحلقة أيها الإخوة أننا أحيانا في غمرة الانهماك في الدنيا ننسى الأهداف، وأيضا نسيء الوسائل، فينبغي ابتداء أن نؤصل أننا في هذه الدنيا ما خلقنا إلا للعمل الصالح الذي خلق الموت، قال الله ربي جل جلاله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله جل جلاله خلقك ليرى منك العمل، وخلق لك ليرى منك العمل. قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نقول أن الله جل جلاله الذي خلقنا ليرى منا حسن العمل، وخلق لنا ما في الأرض جميعا ليرى منا حسن العمل، أرسل إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليعلمنا كيف نحسن العمل. فليس هناك عمل حسن صواب إلا الذي عمله رسول الله، ليس هناك عمل صحيح صواب إلا الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال الله جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل في كل أنواع العبادة التي هي العبادة، هي الأعمال والأقوال والأحوال التي يحبها الله ويرضاها، الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها. تعالوا لنعيد مرة أخرى أن الإنسان خلق لهدف، العمل الصالح. هذا الهدف العمل الصالح يدخله الله به الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا العمل الصالح لابد أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلقت للعمل الصالح فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان العمل للتمكين للدين هو رأس الحياة الصالحة والأعمال الصالحة في حياة المسلمين، التمكين للدين يعني تعبيد الناس لرب الناس. قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله ابتعثنا لهذه المهمة، كنتم خير أمة، قال الله جل جلاله ربي سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه مهمتنا الأصلية. إذا كان الأمر كذلك فلابد أن يكون عملنا، لابد أن يكون عملنا في هذا الأمر خلف النبي، حذو الكزة بالكزة. لازم عشان ننجح وعشان يبقى اسمه عمل صالح وعشان ربنا يقبله ويرضى عنا وعشان يقدر لنا النصر والتمكين، لابد أن يكون هذا العمل خلف النبي محمد. ولذلك قلنا كتير إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان الله قادر يرسل جبريل يحمله على ريشة من جناح يشيله من مكة يضعه في المدينة في طرفة عين، أو يرسله البراق يركبه في الدقيقة أو لحظة يكون من مكة المدينة. لكن الله جل جلاله أراد بهذه الرحلة الطويلة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة. قعدته في الغار علمتنا، لسه كنت بتكلم أمس إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، سيدنا النبي قال له لا تحزن، ما قالوش لا تخف. سيدنا أبو بكر كان خايف، بسيدنا النبي ما قالوش ما تخافش ما تقلقش، وإنما قال له لا تحزن لا تحزن. الرسول بيعلمنا هنا إيه؟ إن القضية الخطيرة إنك أنت تفكر وترتب بوهمك وفكرك وتخيلاتك وتوقعاتك أشياء فتحزن. سيدنا أبو بكر لما كان بيفكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، التفكير ما وقفش عند هذا الحد، بيستطرد لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يحصل إيه؟ هيغزون، هيعملوا ايه، هيقتلون، لو قتلون يحصل ايه. فكان يتملكه الحزن. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن ما تزعلش، كأنه يعلمنا مش لا تقلق، لا لا تحزن، اوعى تزعل، لان الزعل ده هدف للشيطان. قال الله جل جلاله انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا، وربنا بيطمنك يقول لك وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. فالشاهد هنا ايه، بس انا عايز اقول ايه، ان الرسول لما هاجر اتعلمنا ازاي نعد للامر عدته، اتعلمنا ازاي نتعامل مع النفسية، تعامل مع عقل ابي بكر، اتعلمنا ازاي ان يبقى صاحب الهدف يتعامل مع الطماعين، لما تعامل مع سراقة اللي كان طمعان ياخد الميت ناقة اتعامل معه ازاي، ما ادلوش فلوس وانما طمعوا باسلام، طمعوا بدين، بسوار الكسرة يعني يسلم ويعمل للتمكين لحد ما يمكن للدين وساعتها يديله. الشاهد ايه يا اخوة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ارسله بشر، ولم تعتمد دعوة النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم على الخوارق والمعجزات، بل كانت دعوة عملية واقعية. وإن كانت توجد المعجزات والخوارق في حياة النبي وفي حياة الصحابة، ولكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها هي الأصل، بل الأصل هو العمل، العمل والأخذ بالأسباب، ثم يأتي نصر الله بعد. قال لا تحزن إن الله معنا، بعد ما أخذ بالأسباب إن الله معنا. أقول أن حياة النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياته كلها كانت في هذا المضمار، أن يعلمنا كيف نكون عبادا ربانيين، علمنا كيف نستطيع أن نقود الدنيا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة بلغ دعوته وفتح ونصر، مكن له صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة فقط. سبحان الله العظيم، ذكر السنين ده بيجعل الإنسان يقول 23 سنة دعوة عملنا ايه. ذكرني ذلك، كنا بنتكلم عن الموت وعذاب القبر وضمة القبر، ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ سبح، فسبح الصحابة ثم كبر، فكبروا ثم قالوا له ما لنا نراك سبحت ثم كبرت، فقال هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك تضايق عليه قبره فسبحت فلما فرج عنه كبرت. كان السؤال ان سيدنا سعد بن معاذ مدة اسلامه كلها 8 سنين، اسلم وبعد 8 سنين مات. يا ترى سيدنا سعد بن معاذ في خلال 8 سنين قدر يعمل ايه يخلي عرش الرحمن يهتز لموته؟ قل لي انت، قل لي 8 سنين في حياتك عملت فيهم ايه، قدمت فيهم ايه، بذلت فيهم ايه؟ 8 سنين في حياة الانسان بيعدوا كده، 8 سنين شيعوا 70,000 ملك. يا ترى انت لما تموت هيمشي في جنازتك كم ملك؟ كم ملك؟ الملائكة اللي تمشي في جنازتك هي الملائكة التي شهدت لك، اللي رفع لك عمل صالح، اللي حضر لك مجلس ذكر، اللي بلغ عنك دعوة، اللي وهكذا، هم دول اللي بيحضروا ويشهدوا موتك ويشهدوا جنازتك. فيا ترى 8 سنين تعمل 70,000؟ يعني كل سنة عمله كام؟ 10,000؟ شيء عجيب جدا ان سيدنا سعد بن معاذ في خلال 8 سنين اهتز لموته عرش الرحمن. انا بقول حساب السنين، الرسول في 23 سنة عمل غزا العالم كله، اسس دعوة الى ان تقوم الساعة. فلذلك اذا اردنا العمل المهيب المؤثر، العمل الصالح الذي يقبل ويثمر، فخلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا في سياق السيرة، تهينا من الهجرة ودخلنا المدينة وبنينا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نبدأ وننتقل أو ننتقل خطوة جديدة من عمل النبي، وهي المؤاخاة. نعم، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قضية المؤاخاة من أخطر القضايا على الإطلاق. إخوتي، هذا الدين، دين الإسلام، دين عظيم. هذا الدين له قيم، قيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، دينا قيما. فديننا دين القيم، ففي قيم في هذا الدين هي أساسه. أساس هذا الدين من أسس هذا الدين أن كل المسلمين لحمة واحدة. المسلمون ذمة واحدة يجير بها أدناهم على أعلاهم. المعنى ده، ده أصل، ده من قيم الإسلام اللي يتميز بها الإسلام. المسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. سبحان الله العظيم، شوف الآية دي، والله جلست أتأمل الآية دي، عجيبة جدا يا دي عادل. قال الله جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. اسمع: فأصلحوا بين أخويكم. اثنين: واتقوا الله لعلكم ترحمون. إصلاح وتقوى ورحمة والأخوة، الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، فاتقوا الله، أدي التقوى، وأصلحوا، أدي الإصلاح، لعلكم ترحمون، أدي الرحمة. هرضى هذه العداوات الكائنة بين المسلمين في كل مكان، وبيعيرنا بها الكفار. يقول لك: شوف أي معارك دموية على ظهر الأرض لأي من المسلمين بيعيرون بها. لا، الإسلام مش كده. وإن كان المسلمين النهاردة كده، إلا أن الإسلام مش كده. الإسلام عايز أسمعكم دلوقتي ثلاث آيات، سياق واحد، سياق المهاجرين وسياق الأنصار وسياق اللي ييجوا بعديهم. ثلاث آيات عايزكم، وعايز نتعود بعد كده ان احنا نسمع قرآن حلو، قرآن يعني مزين بأصوات جميلة. نسمع، يلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن هذا القرآن كلام الله. هذه الآيات الثلاثة في سورة الحشر 8 و9 و10 بتقول لنا موقف المهاجرين وبعدين موقف الأنصار وبعدين موقف كافة المسلمين اللي هيجوا بعد كده. كيف ان هؤلاء أمة واحدة كتلة واحدة؟ كيف ان المسلمين كتلة كيف ان المسلمين كتلة كتلة واحدة قطعة واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. دايما نقول كده ان لو واحد في صباع رجله الصغير عندنا بنقول عليها ودنة، مش عارف بتقول عليها ايه، قطع من ظفره شدها اتقطعت طلع شوية دم، نقول انها خرج منها صديد، يفاجئ ان دماغه سخنت وصدعت، يقدر يقول لدماغه انت تعبانة ليه؟ انت ملك وهالصباعي؟ ما يقدرش يقول. هي كده، ان لو مسلم على ظهر الارض مضطهد مظلوم مأذي حزين محتاج، انا مسؤول وانت مسؤول، انا مسؤول وانت مسؤول. سبحان الله العظيم، وجع قلبي في زيارة لبعض الفقراء خلال الاسبوع ده، انهم قالوا لي احنا خلاص بقينا عايشين على العيش فقط والمية، ما ينفعش غير كده. قالوا لي كده ان كيس العدس النص كيلو بعشرة جنيه اللي كنا بناكله، والفول مش عارف الكيس النص كيلو بكام، وذكروا اسعار. اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم اغن فقراء المسلمين بالحلال، اللهم اوسع ارزاق المسلمين بالحلال، اللهم انا نسالك ان تاخذ بقلوب الاغنياء لمساعده الفقراء يا حي يا قيوم. بقول ان الانسان لما يشوف حاله زي ده زي دي قلبه يوجع. ليه؟ ما هو مسلم زيك. ازاي انت بتاكل وهو ما بياكلش؟ ازاي انت دافيان وهو بردان؟ ازاي انت مطمن وهو خايف ومرعوب؟ ازاي؟ هو حته واحده، ده الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدين بدا بهذا. عشان كده لازم نقول ان كان في مؤاخاه في مكه قبل المؤاخاه اللي حصلت في المدينه. لازم نقول ايضا ان في فرق بين المؤاخاه العام، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، انما المؤمنون اخوه، دي مؤاخاه عامه، وبين المؤاخاه التي تترتب عليها حقوق التوارث. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار، اخى بين المسلمين في مكه، كان اللي يموت اخوه ده يرثه. شوف وصلت لدرجة ايه؟ مؤاخاة حقيقية، يعني بقى اخوه اكتر من اخوة الدم اللي هو اخوه الشقيق. لذلك لما سيدنا عمار بن ياسر شاف واحد مسك اخوه اسير في غزوة بدر، فقال له شد يديك به فإن أمه غنية، ده كان مين؟ مصعب بن عمير. قال له شد يديك به فإن أمه غنية ستدفع فيه الفدية. فقال له أهذه وصاتك بي وأنت أخي؟ قال إنه أخي دونك. قال له لا، أنت مش أخويا، أنت كافر وأنا مسلم. أخويا هو مسلم، المسلم هو اللي اخويا، المسلم اخو المسلم. لذلك اقول ايه؟ ان الاسلام اسس دي معنى جديد، معنى جديد وخطير جدا. انك انت لما تفاجأ ان رسولي اخي بن حمزة وزيد بن حارثة ده مولى وده قرشي وياخي بينهم، ازاي يا اخي بن بلال وبن هنشوف دلوقتي ونقرا كيف اخى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في مكه بين هؤلاء. المؤاخاه الخاصه التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات اخص من الحقوق العامه والواجبات العامه بين المؤمنين كافه، اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزه وزيد بن حارث، دي في بداية الدعوة، دي في مكة قبل الهجرة. أخى بين حمزة وزيد بن حارث، أخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي، عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نفسه وعلي بن أبي طالب. اتأسست هذه المؤاخاة في مكة مش في المدينة، في بداية الدعوة. يعني الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسك الزبير بن عوام وعبد الله بن مسعود يقول له ده أخوك، لما قال له ده أخوك بقى إيه؟ اخوه، بقى اخوه اكتر من اخوش ايقه. اخوش ايه ولا يتوارث المسلم والكافر ما يورثوش اذا كان كافرا. واخوه ده اللي من من سويعات ما كانش يعرفه ولا هذه المؤخرة عجيب شيء عجيب من قيم الاسلام من قيم الاسلام العظيمة الشعور بهذه الاخوة عظمة. ولذلك اجتهد الاعداء في تفتيت وتمزيق المسلمين شغل شياطين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ايس ان يعبد في ارضكم فرضي بالتحريش بينكم. شغل الشيطان التفريق. تلاقي اثنين اخوات اشقاء في البيت وده اهلاوي وده زملكاوي فاعداء اعداء. تلاقي اثنين اخوات في البيت وده موافق مش عارف على ايه وده معارض في ايه قاعدين يتخانقوا ليل ونهار ما بياكلوش مع بعض في طبق واحد. ده احنا بنتكلم على مستوى البيت. فما بالك بقى ادخل المسجد واسمع اي عمل ولا في اي شارع ولا في اي مواصلة وشوف الخلافات الشديدة والتمزق الرهيب بين ابناء الامة. هو ده الضياع بعينه. اعلم اخي الحبيب ان السابقين الاولين من المهاجرين لم يتحولوا من مكة الى المدينة. دي الآية بقى. قال الله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. السابقون الأولون الفقراء فقراء المهاجرين لم يخرجوا لم يتحولوا من مكة إلى المدينة ابتغاء ثراء أو استعلاء. ما كانوش يعني خرجوا من مكة للمدينة ما كانوش رايحين مفكرين هم هيبقوا أغنياء ويبقوا بشوات ويقبضوا بالدولار. لا 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 اخرجوا من ديارهم وأموالهم. كانت عندهم بيوت وأراضي. ده هم سابوا الغنى وانتقلوا إلى الفقر. من خرجوا ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. خرجوا نصرا لله ورسوله. ده الهدف ودي الغاية. وده المراد. هو ده الحاصل. انه عايزين ايه؟ هجروا ليه؟ ماذا يريدون؟ لا يريدون شيئا الا رضا الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هؤلاء هم الطائفة الاولى. لا يريدون دنيا. ولا يريدون رضا بشر. ولم يكن خروجهم لشهوة. ولا لهوى. ولا لمصلحة شخصية. ولا لامجاد. شخصية ذاتية ولا لرفعة في الدنيا. خرجوا فقط يريدون الله ورسوله ينصرون الله ورسوله. الله أثنى عليهم فقال أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. ثم قال سبحانه والذين تبوأوا الدار. سبحان الله العظيم. كأن سيدنا النبي اتأمل معايا الآية دي كده شوية. ها كأن سيدنا النبي لما انتقل للمدينة بقيت المدينة دي شوف ربنا ذكرها الدار الألف واللام دي اللي هي تفيد الاستغراق. الدار كأن ما فيش دار على ظهر الأرض إلا هي دي. دي بس بتاع المسلمين الدار. وربنا يتكلم عن الانصار فيقول تبوأوا مع ان المدينة كانت فيها يهود وكان فيها ما زال مشركين وكان فيها منافقين، بس كانت الكلمة العليا والظهور لهؤلاء الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان. الله، تبوأوا الدار وتبوأوا الإيمان، كأنهم ملكوا الدار والإيمان. يعني بقت المدينة مدينتهم والإيمان إيمانهم. سبحان الملك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الله، الحب، الحب في الله أسمى وأجمل معاني العلاقات البشرية في هذه الدنيا. وأتحدى أن تجد علاقة أسمى من الحب في الله، مفيش، كلها علاقات مصالح. يعني شوف، حتى اللي بيحب واحدة حب شهوة مصلحة، ما بيتبسط بيسعد. لكن أنا لما بحب أخويا في الله ممكن بتعذب عشانه، ومع ذلك بحبه وبرضه يعذبني وبرضه أحبه. سبحان الله العظيم. بيقول إيه، شوف الإمام أحمد، يعني إن شاء الله عايز أجيب لكم كتاب، نسيت أجيبه معايا النهاردة، ربنا يذكرني وأجيبه معايا المرة الجاية، كتاب الأخوة أيها الإخوة. بقول إن الكتاب ده زمان هو خطبة جمعة اسمها الإخاء، كانت في الرحمة المهداة في المطرية، بدمي، مش عارف اقولها ازاي دي، بس انا في بداية حياتي الدينية الالتزام مررت على مناهج، فاحد المناهج كان عدد اصحاب المنهج عدد ضئيل، بس اللي استفدت من صحبتهم عمق الاخوة. ما كانش حد يقول لحد باسمه، كان يقول له يا اخويا. وكان الشيخ لما يسألنا عن حد، فين أخوك؟ روح لأخوك، اعمل كذا لأخوك، هات أخوك، قول لأخوك. لما كان واحد منهم يقول يا أخويا، بتفكرني دي، يحبون من هاجر إليهم. الحب في الله، حب ما فيش اي مصلحة. كنت هقول ان الامام الشافعي، مين اللي قال؟ واحد من اصحابه قال اختلفت مع الشافعي في مسألة ثم التقينا، فقال لي، بيقول في اول الكلام، يقول لم ارى في الدنيا اعقل من الشافعي. اختلفت أنا وهو في مسألة ثم افترقنا، فلما لقياني قال لي أنا أحبك، ألست تعلم أني أحبك؟ فكأنه رأى وجهي وقد استغربت، فقال سبحان الله، وإن اختلفنا في مسألة ألا يصح أن نبقى أخوين؟ قال له حتى لو اختلفنا في مسألة ما ينفعش نبقى أخويا وحبك وإن اختلفنا؟ سبحان الله العظيم. الحتة التانية، سبحان الله العظيم، بتاعت الإمام أحمد بن حنبل. الأئمة دول مش أئمة ببلاش، دول أئمة عظماء وما بلغوش الإمامة كده. الإمام أحمد بن حنبل اختلف مع احد اصحاب ابي حنيفة، فقال له الامام احمد، يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الاخر ابو حنيفة، فقال له من ابو حنيفة؟ انا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ان بول ابي حنيفة خير من ملء الارض من مثلك. قال له ان بول ابي حنيفة أفضل من ملء الأرض مثلك، ومشى فلما بلغ الإمام أحمد البيت إذا بهذا الرجل يدق على بابه، وقال له لعلي تسرعت فاجعلني في حل. قال له أنا باين علي غلط لما قلت لك إن بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك، سامحني فاجعلني في حل. فقال له سبحان الله، والله إني لا أحبك، ووالله ما انتقلت رجلي من مكانها حتى جعلتك في حل. قال له انت بتتكلم في ايه اسامحك؟ ده انا ما خططش خطوة الا وانا مسامحك وبحبك. عشان كده زي بقول كده، لما حد غلط فينا ولا اساء الينا ولا اتكلم علينا بـ بـ بعدم علم، ف النهاردة شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ربنا يكرمه ويحفظه ويعافيه اتصل بيقول لي انت مسامح؟ قلت له طبعا مسامح، انا مسامح وماليش حق عنده ولا عايز حقي لو ليه حق، انا مسامح. سبحان الله العظيم، هي دي القضية، هي دي اخلاقيات المسلمين. لما يبقى الحب لله، لما تبقى العلاقة في الله، في ظل عرش الرحمن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجلان تحابا في الله، هي دي الأخوة، هي دي علاقات المسلمين بينهم وبين بعض. طالما مسلم، مسلم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ابتسمت دلوقتي عشان افتكرت ان بعض الناس ساء علي الشيخ محمد حسان ربنا يشفيه وعافيه، هو بقى كويس الحمد لله وروح البيت، والشيخ ابو اسحاق بقى كويس وروح البيت وفضل الله عز وجل، بس مريحين يا بختهم. كان من باب الطرفة واحد بعت لي رسالة والله، فبيقول لي الشيخ نايم في مستشفى والشيخ التاني نايم في مستشفى وانت متوج يا عم بتاج العافية. انا بكح اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكنت بقول لهم يعني، كنت بقول للشيخ محمد لما قعدت جنبي الشيخ ابو اسحاق بقول لهم الكلام ده، وقلت لهم يعني شوفوا يعني الناس بيقروا علي وانا بجري عليكم. انا اقصد بجري اروح لهم ازورهم يعني. مش عارف الكلام ده بقى. المهم صلي على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كنت بقول ايه، ان بعض الناس ساء علي الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه، عارف انه حبيبي، قال له قول للشيخ محمد يعني ايه يخف من كلمة احبك في الله شوي، كتير قوي احبكم في الله احبكم في الله. قلت مش هبطل والله انا احبكم في الله. حب بقى هو اللي يحب يعرف يبطل. اصلا الشاهد ايه، ان والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. لا لا لا، شوف المعنى، يحبون من هاجر إليهم. نعم، يحبون من هاجر إليهم. شوف شوف اسمع كلام ربنا، ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون في صدورهم حاجة، ما فيش في قلوبهم اي حاجة مما اوتوا. الله، اين هذه القلوب، اين هذه الصدور، اين هذه الشخوص؟ أما الخيام فكخيامهم، وما أرى نساء الحي مثل نسائها. مش هم دول، مش هم دول المسلمين النهاردة، مش هم دول، مش هم دول المسلمين اللي هم أبناء أو أحفاد أو 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 من سلالة سيدنا أبو بكر عمر. مش هم دول أحفاد هؤلاء الصحابة وأتباعهم؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الملك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كلنا حافظين قصة الرجل اللي جاء ضيوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى بيوته الثمانية هل عندكم عشاء؟ كلهن يقول ليس عندنا إلا الماء. ثمن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش غير مية. وانت شفت تلاجتك فيها ايه الليله دي؟ عشان كده كنت دايما اقول ما نقدرش النهاردة نقول كلمة اويس القرني. اويس القرني كان يقول اللهم اني اعتذر اليك عن كل كبد جائعة فانك تعلم اني لا املك الا ما في بطني. اللهم اني اعتذر اليك عن كل ظهر عارية فاني لا املك الا ما استر به عورتي. قال يا رب انا بعتذر لك عن كل حد جعان عشان انت تعلم ان ما عنديش الا اللي ببطن، ما عنديش اكل في التلاجة ولا في الشوال ولا في خزانة المطبخ ولا ما عنديش، فانا بعتذر. ما نقدرش النهاردة نعتذر عن فقراء المسلمين لان عندنا في البيت الخزين بتاع الشهر وعندنا الفلوس بتاع مصروف الشهر عندنا مركون موجود، فلذلك لا نستطيع ان نعتذر هذا الاعتذار. هؤلاء يؤثرون على انفسهم. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يضيف هذا؟ فقال رجل انا، فأخذه إلى البيت وقال لزوجته. أحيانا الرجل الكريم يقول أنا وهو مش عارف عنده ولا ما عندوش، يقدر ولا ما يقدرش، بس يشيلها. فقال له أنا، فمضى إلى بيته قال لزوجته ماذا عندنا؟ قالت والله ليس عندنا إلا عشاء الأولاد، عشاء الأطفال. قال علليهم بشيء حتى يناموا. ضحكت عليهم، سأتهم مية، ادتهم كل واحد لقمة، يلا نام 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 نام، نيمتهم. وبقي الرجل وزوجته والضيف، فقالت إن أكلنا لم يبقى للضيف شيء. فقال تعللي كأنك تصلحين السراج فأطفئي ودع الرجل يأكل. ما هو من إكرام الضيف إنك تأكل معاه، ما ينفعش تحط له الأكل تفضل أو تجيب كوباية شاي واحدة وتفضل تفضل. آداب إسلامية اندثرت كتير كتير مش معروفة. الشاهد إيه؟ إنه وضعوا الطعام وطفوا اللمضة وتعللوا كأنهم يأكلون وجعلوا الرجل يأكل. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكم البارح، ربنا تعجب من اللي انتوا عملتوه. ناخد فاصل دقيقة كده وارجع لكم، وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
روح تسري والملا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مواقف يعني أعجب من الخيال. دايما أقول كده إن الصحابة ارتفعوا بالبشرية إلى درجة المثال. المثاليات، مثاليات الإسلام، أو نزلوا بالمثاليات إلى أرض الواقع إلى البشرية. سبحان الله العظيم، لما تسمع قصة المؤاخاة بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف في المدينة، بقى احنا اتكلمنا عن المؤاخاة في مكة، بس برضو معلش انا هرجع لها تاني. انا عمال النهاردة كده ايه بحبكم في الله ولسه بنلملم الموضوع، بس لكن اما تسمع عن المؤاخاة بين سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لما اخى بينهما اخذه سعد بن الربيع الى بيته ثم قال هذا بيتي، بيني وبينك نصفين، انا ساكن في بيته عبارة عن دورين نصين، تحب نقسمه كده ولا كده، تبقى انت فوق وانا تحت، انت تحت وانا فوق، ولا نقسم لك نص فوق ونص تحت، بيني وبينك نصفين وهذا مالي بيني وبينك نصفين. لا لا لا، ده العجب ان سيدنا سعد بن الربيع قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف ايه رضي الله عنهما، قال الانصار تعلم اني اكثرهم مالا فهذا مالي بيني وبينك نصفين. يا سبحان الله، ما قالوش والله يعني انت جيت في يومين زنقة، انا كان عندي فلوس كتير بس معلش هي الظروف جت كده، فان شاء الله نرزق ونقسم، بس لكن خد دول ما تسيبيهم نفسك. لا لا لا، قالوا أن الأنصار تعلم أني أكثرهم مالا، أنا أكثر واحد عندي فلوس، خذ اللي أنت عايزه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال له الأعجب عجب عجب، قال له وعندي زوجتان انظر أيتهما أعجب إليك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. يا لله، العرب التي كانت تائد البنات خشية العار والفضيحة، العرب الذين كانت تجري بينهم الحروب السنين الطوال من أجل امرأة، إذا بي يقول عندي زوجتان انظر إليهما، من أعجبتك منهما أطلقها فإذا بلغت عدتها. ماذا فعل الإسلام في النفوس؟ كيف غير الإسلام هذه الشخوص؟ كيف عذب الإسلام هذه الأخلاق؟ كيف روض الإسلام هذه النفوس؟ كيف؟ سبحان الملك، إنه الإسلام العظيم. لذلك قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم. الدور والباقي علينا احنا بقى، واللي زينا اللي جم من بعدهم، اللي زيهم بقى زي المهاجرين وزي الانصار الذين تبوأوا الدار والايمان، يقولوا ايه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا. هي الأولانية اللي إيه؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة. سبحان الملك، ما فيش في قلوبهم حاجة. وهنا الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل لما يبقى في الصدر يجي منين؟ يجي من الحسد، يجي من الحقد، يجي من الضغينة، يجي من كراهية الخير للناس. كنت بقول كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا لا احب ان اثير على الناس شرا. سيدنا النبي كده لا احب ان اثير على الناس شرا، لكن في ناس فعلا حقيقي في واقعنا النهاردة في مصر وفي غيرها من الدول العربية، في الواقع اللي احنا عايشينه وشايفينه، في ناس بتحب الشر. بلاش بتحب الشر، في ناس تحب الشر للناس. في ناس كده في قلوبها غل، حقد، ضغينة، حسد. في ناس كده قلوبها مليانة شر، شر للناس. هذا الغل هو الذي يفسد العلاقات. الذي يصحح العلاقات ويصلحها هو أن تظل تحب الخير للناس دوما، تحب الخير للمسلمين أبدا. سبحان الله العظيم، أحد إخواننا كان يقول لي كده، والله يقول لي لما أبقى واقف وتعدي علي عربية، أخ راكب عربية حلوة، أفضل يا رب بارك له، يا رب يا رب زيده، يا رب يا رب احفظها له، يا رب يا رب متعه بيها، يا رب يا رب ما تحرموش منها، يا رب يا رب. سبحان الله العظيم، أنا بتعجب من فعله هذا، ولعلكم تتعجبون، لكن ده موجود، ده موجود. لسه كان بيحدثني الحاج توفيق بتاع مكتبة التوفيقية الله يكرمه، كان بيقول لي ان هو لقى وهو ماشي بالعربية واحد مزنوق فوسع له، فبيقول لي لما وسعت له والراجل عدى يعني هيخرج من الشباك عشان متشكر متشكر متشكر. قلت له ما هو الناس المحترمين يقدروا الاحترام، يعني لما تحترمه او تقدم له جميل هو يقدر فعلك ده. المعاني دي لما تبقى موجودة زي ما قلت لك كده، شخصين، انا بكلمك عن شخصين موجودين في حياتنا النهاردة، يعني في اشخاص، في افراد في الامة ما زالوا يقومون بهذا، اللي هي ايه؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوتي أنا أحبكم في الله. إحنا عندنا الواجب الثابت جزء كل يوم 11 ركعة، وصيام إحنا عندنا الصيام هيبدأ من الحد، إحنا في شهر المحرم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. شهر المحرم هو الشهر الوحيد اللي سمي شهر الله، شهر الله المحرم. شهر الله تعظيمه زي بيت الله الكعبة. شهر الله المحرم شهر عظيم جدا من الأشهر الحرم، يسن صيامه كله أو أكثره، بس فيه أهم صيام صيام يوم عاشوراء. وصيام يوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله لمن صام يوم عاشوراء ان يكفر الله عنه ذنوب سنة قبله. يبقى ذنوب السنة اللي فاتت كلها اتمسحت، بس صيام عاشوراء على ثلاثة مراتب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه، فكان أول صيام فرض في الإسلام، كان فرض صيام عاشوراء فرض، نسخت هذه الفرضية بعد فرض صيام رمضان وصار صيامه سنة. احنا بنقول ان الثلاث مراتب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر ثم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع والعاشر، وكان يحب مخالفة اليهود. ثم ثبت الحديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، أو صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ف فبقت ثلاث مراتب انك انت تصوم يوم عشرة لوحده تكفر عنك الذنوب سنة, او ان الافضل انك تصوم تسعة وعشرة, التاسع والعشر, او الافضل المرتبة الثالثة الاعلى ان تصوم تسعة وعشرة وحداشر, يوم قبله ويوم بعديه. يوم الحد تسعة والاثنين عشرة والثلاث حداشر, هنصوم الحد والاثنين والثلاث, وبعد كده تبدأ صيام الايام البيض من الخميس 13, ففي عندنا الاربع نصومه بالمرة. يبقى نصوم ان شاء الله من الحد الى السبت, هذه الصيام هذا الاسبوع, وين ويبي انك تتذكر رمضان وتحب رمضان وتعيش هذا الجمال الرمضاني. بنقول بقى الواجب العملي الذي يوافق الدرس, إقامة صرح الأخوة. نريدك أن تظهر الحب في الله للناس, نريد أن تنتشر كلمة أنا أحبك في الله, من أحب أخاه فليعلمه, ويكون الرد أحبك الله الذي أحببتني لأجله. إخوتي أنا أحبكم في الله, مش عارف مدني هيرضى ويوافق جزاه الله خيرا أنه يسمعنا الآية مرة تانية ونختم بقرآن ويبقى ختمة جميلة جدا. أنا أحبكم في الله إخوتي, واسمعوا الآية مرة تانية, الثلاث آيات دول على بعضهم مرة تانية وتأملوا معي, أسأل الله أن يغفر لي ولكم. سمعنا يا مدني الله يرحمك.
الذين أخرجوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله, أولئك هم الصادقون. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون آية مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أريد أن نبيت هذه الليلة وصدورنا كصدر الرجل الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات، قال إني أبيت كل ليلة وهذا صدري ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. أشهد الله على صدوركم أن تبيتوا هذه الليلة. اللهم طهر صدورنا وقلوبنا وانزع الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء منها. اللهم لا نبيت هذه الليلة إلا بصدور صافية لجميع المسلمين ملؤها الحب وحب الخير للمسلمين. آمين آمين آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.